بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ذكرنا أن هذه الآية من الآيات المحكمات لعدد من المرجحات، فكم عدد تلك المرجحات التي سبق ذكرها في الدرس السابق؟ 8. اذكر 4. أولا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عنه ما يدل على نسخها، بل الثابت أنه عمل بمقتضاها وأن حكمها لا يزال باقيا. دليل ذلك نعم أيضا أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القول بنسخها، بل الثابت عنهم خلاف ذلك كما في قصة أبي موسى. نعم. الثالث أنه لما حكم وقضى أبو موسى بهذا بما ذكر الله عز وجل في هذه الآية لم ينكر ذلك أحد ممن علم هذه الحادثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على أنه إجماع. نعم. نعم، أن هذه الآية خاصة خصصت عموما ذكر في قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله سبحانه وتعالى: ممن ترضون من الشهداء. من يضيف إلى هذه المرجحات؟ نعم. أن هذه الآية من أواخر ما نزل من القرآن، فلم يرد فيها ما يدل على نسخها. نعم. تفضل. نعم، هذا في مسألة هل الغير المراد به من أهل الإسلام أم من غيرهم؟ بقي. نعم، من باب الضرورات، والضرورات قد تبيح المحظورات، لا سيما أن الضرورة حاصلة لكونه لم يجد أحدا من المسلمين فاستشهد على وصيته بعض الكتابيين. نعم. نعم. نعم قد ذكر هذا من نعم نعم أن الله عز وجل قد ذكر العدلين من المسلمين ثم ثنى بالآخرين من غير المسلمين مشروطا بالسفر من بعد الصلاة مع الحلف دل ذلك على أن قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم أي إذا وجد العدلان من المسلمين فلا يؤتى بشهادة الكافرين على شهادة العدول المسلمين. ومر معنا أيضا أن المراد بقوله سبحانه وتعالى أو آخران من غيركم أن المراد بالآخرين من غير المسلمين أن المراد بهما أنهما من غير المسلمين خلافا لمن ادعى من غير العشيرة والقرابة. هذه الآية تضمنت أحكاما عديدة وعزيزة عديدة فقد كثرت أحكامها ومسائلها وعزيزة لندرة من يتنبه لأحكامها. نشير إلى بعض هذه الأحكام لا للتفصيل ولكن للإيجاز والتنبيه على شيء من ذلك. الحكم الأول الشهادة بين المسلمين حكم الشهادة بين المسلمين وأنها مطلوبة في عدد من قضاياهم وفي جملة كبيرة من مجالات حياتهم. فنجد أن الله عز وجل يذكر الشهادة بين المسلمين في الديون الشهادة في المعاملات من بيع وشراء كالديون مثلا أمر الله عز وجل فيها بالشهادة في هذا الوضع. المعاملات الأخرى فيما يكون بين الرجل وأهله من طلاق ورجعة ونكاح وغير ذلك وأشهدوا ذوي عدل منكم وشهادة في الحدود أيضا أن يشهد أربعة على ادعاء أن فلان على قول إن فلانا قد وقع في جريمة الزنا أربعة شهود. فإذا لم يأتي بهؤلاء الشهود يقام الحد عليه. وهكذا في هذا الموضع في جانب الوصية فكثيرا من المعاملات التي تكون بين المسلمين يطلب الله عز وجل من المسلمين أن يراعوا الشهادة. فالشهادة إذن مطلوبة بين المسلمين في عدد من قضاياهم منها الوصية الدين الطلاق النكاح الرجعة الميراث كذا أيضا في الحدود الشرعية. الحكم الثاني أن الوصية مشروعة أن الوصية مشروعة وتتأكد في حق من لزمته حقوق كانت له حقوق أو عليه حقوق يتأكد عليه الأمر في الوصية أن يوصي كما أمر الله عز وجل وكتب ذلك. وهذه الوصية تحفظ الحقوق تحفظ الحقوق وأنها معتبرة في حال المرض الذي يشرف صاحبه على الموت معتبرة عند الموت لكن يشترط أن يكون الموصي في هذا الوضع أن يكون ثابت العقل أن يكون ثابت العقل، وأيضا أن تكون له مقدمات الموت لا معاينة الموت، لأن معاينة الموت قد تجعله يتكلم بما لا يريد. لكن الوصية عند مقدمات الموت، عند ظهور علامات الموت، هذه وصية معتبرة ما دام عقله ثابتا، ما دام عقله ثابتا. وهذا حكم من الأحكام العزيزة التي ينبغي أن يتنبه لها، لأن بعض الناس قد يفرط في هذا فيقول أبي أدركته الوصية، أي أوصى في حال الموت، وهذه لا اعتبار بها. هذا خطأ، لأن الله عز وجل قد ذكر الوصية عند الموت، فقال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. أدرك علامات الموت، أدرك مقدمات الموت حين الوصية، فنبه على أن الوصية معتبرة عند وجود مقدمات الموت وعلاماته. الحكم الثالث أيضا اشتراط العدالة في الشهادة على الوصية، يشترط أن تكون هناك عدالة من أهل الإسلام، عدالة من أهل الإسلام. والعدالة كما يعرفها أهل العلم عدم الوقوع في الكبيرة والإصرار على صغيرة، هذه تكون عدالة، لا يصر على صغائر ولا يرتكب كبائر، يكون بذلك عدلا. وهم الذين أشار الله عز وجل إليهم وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، اثنان ذوى عدل منكم، إلى غير ذلك من الآيات التي يشترط في الشهادة عدالة، يشترط في الشهادة عدالة. وهنا الله عز وجل قد نبه على ذلك بقول اثنان ذوى عدل منكم. الحكم الرابع وهو من أشهر الأحكام وهو المراد هاهنا بعد ذكر هل الآية منسوخة أو غير منسوخة، ألا وهو شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يكن سواهم. هل يشهد، هل تقبل هذه الشهادة على الوصية إذا لم يكن هناك أحد من المسلمين؟ الجواب في المسألة أقوال لأهل العلم، أصحها أن الشهادة معتبرة، أن يشهد شخصان من غير المسلمين في الوصية لكن بشروطها. الشرط الأول، هذه الشروط مأخوذة من الآية. الشرط الأول أن يكون الموصي من المسلمين قد حضره الموت، الأجل، يعني احتاج إلى الوصية، اضطر إلى الوصية، لابد أن يوصي وإلا ستضيع حقوق كثيرة. لذا قال الله عز وجل إذا حضر أحدكم الموت. الثاني أن تكون وصية في باب الوصية فقط دون غيرها من المعاملات، دون غيرها من الأمور الأخرى التي تجري بين الناس في الوصية. الشرط الثالث ألا يوجد أحد من المسلمين، لا يوجد أحد من المسلمين، لأن الله عز وجل بدأ بذكر المسلمين هل يوجد أحد أو لا يوجد؟ فإذا لم يوجد أحد فحينئذ يأتي الحكم باعتبار شهادة أهل الكتاب. الشرط الرابع أن يكون الموصي في السفر، الموصي المسلم الذي يستشهد على وصيته من أهل الكتاب أن يكون مسافرا. أما في الحضر فلا، لأن في الحضر يغلب وجود أهل الإسلام، فلا حاجة إذن إلى أهل الكتاب أو إلى أحد من الكفار لكي يشهد على الوصية. ولاحظ أن الله عز وجل جعله شرطا في قوله إن أنتم ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، الضرب في الأرض هو السفر. الشرط الذي يليه الحبس من بعد الصلاة لليمين والحلف والقسم، أن يحبس كل من هذين الشاهدين من أهل الكتاب من بعد صلاة من صلوات المسلمين العامة التي يجتمع لها المسلمون وبمحضر من المسلمين، يؤكد على مسألة هذه الوصية. هل صدق وبين أم كتم في الوصية في أمر الشهادة على الوصية وكذب؟ فيكون ذلك بعد إنشاء هذه الوصية لتكون معتبرة، لتكون معتبرة. أما إذا لم، ولذا قال الله عز وجل إن ارتبتم شككتم في حالهما، أعيدوا اليمين والقسم عليهما، يحلفان بالله عز وجل أيمانا عظيمة بأنهما ما كتما ولا كذبا ولا غير ولا بدلا في وصية المسلم في بلد لم يكن بها أحد من المسلمين. فهم يطلب منهم اليمين والقسم، يطلب منهم اليمين والقسم. الشرط الآخر من الشروط أيضا رضا الطرف الآخر من أولياء الموصي، أن يكون الطرف الآخر وهم أولياء الميت الذي أوصى وأشهد من الكفار ولم يشهد من المسلمين بسبب سفره، بعده، عدم وجود أحد من المسلمين، أن يرضى هؤلاء. فإن حصل في قلوبهم ريبة، ريبة ارتابوا من هذين الشاهدين أنهما ليس عندهما الصدق، فهنا تقدم شهادة أولياء الموصي عليهما، فيحلفان بالله عند وجود الريبة أن شهادتهما، شهادة اثنين من أولياء الموصي، أحق من شهادة الكافرين على وصية المسلم. قال الله عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، وهم أولياء الميت الموصي، فيشهدان بالله عز وجل أن شهادتهما أحق من شهادة الكافرين، وأن من وصية هذا الميت الذي هم أولياؤه من وصيته كذا وكذا، ولا يكون في وصيته كذا وكذا، لأننا نعلم حاله قبل أن يأتي هذان الشاهدان بشهادتهما على الوصية. إذا وجدت أدنى ريبة لأولياء الموصي أن ينزع ويرفع ذلك بشهادة أخرى، ويحلفان على أنهم ما أرادوا الإثم والزور وإنما أرادوا الحقيقة والصدق. بهذه الشروط تكون تلك الوصية أو تلك الشهادة في الوصية معتبرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. وذكرنا أن هذه الآية بعد إحكامها تضمنت أحكاما عديدة سبق ذكر بعضها، ومما يضاف إلى ذلك أيضا أن الله عز وجل ذكر بمسألتين وحكمين: الحكم الأول شروط الشاهد، شروط الشاهد، والحكم الثاني عدد الشهود. أما الحكم الأول وهو شروط الشاهد، فإنه يشترط في الشاهد عدة شروط بعضها متفق عليها وبعضها على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن هذه الشروط الإسلام، أن يكون الشاهد مسلما، لأن الله عز وجل ذكر في أكثر من موضع شهادة العدل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدالة تكون بالإسلام أولا، وقال سبحانه: ممن ترضون من الشهداء، والذي يرضى من الشهداء من كان مسلما عدلا، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على اشتراط الإسلام. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، يستثنى من ذلك حالة واحدة، أن شهادة الكافر تقبل في الوصية التي تكون للمسلم عند سفره وعدم وجود أحد من المسلمين، فهذه هي الحالة المستثناة من شهادة الكافر، وإلا فالأصل أن شهادة الكافر لا تقبل، لأن الله عز وجل اشترط الإسلام بذكر العدالة وغيرها، إلا في هذه الحالة كما علمت، فإن الله عز وجل قد استثناها فقال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. الشرط الثاني العقل، فلا تقبل الشهادة من مجنون أو ممن ذهب عقله ولو مؤقتا في حال ذهابه، كحال السكران، وإن ذهب عقله مطلقا كالمجنون والمعتوه وغير ذلك فإن الشهادة لا تقبل، وهذا محل إجماع عند أهل العلم واتفاق لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يعقل، فلا شهادة مقبولة للمجنون والمعتوه والسكران لافتقاد هذا الشرط. الشرط الثالث البلوغ، البلوغ يشترط في الشهادة، فلا تقبل الشهادة من صغير لم يبلغ إلا فيما يكون بين الأطفال، فيما بينهم من جروح خاصة، فإن شهادتهم تعتبر، إذا كانت فيما بينهم من جراح التي يمكن القصاص فيها، فإن الشهادة منهم تعتبر ما لم يتفرقوا، ما لم يتفرقوا، لأنهم بتفرقهم يأتي أو ينطلي الكذب عليهم. أما في حال عدم تفرقهم فإنه يعتبر بتلك الشهادات وبتلك الكلمات يأخذ بها القاضي أو الحاكم على وجه الاعتبار. الشرط الرابع العدالة، أن يكون عدلا، وهو الذي أكده الله عز وجل في هذه الآية بقوله اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم. وفي الآيات الأخرى أيضا ما يدل على اشتراط العدالة، وقد سبق ذكر معنى العدالة كما قال الجمهور: عدم الإصرار على صغيرة وعدم ارتكاب كبيرة. هذه العدالة ذكرها الله عز وجل في أكثر من موضع في مجالات متعددة. الشرط الخامس التيقظ وعدم الغفلة. التيقظ يشترط في الشاهد أن يكون متيقظا، فأما المغفل فلا تقبل شهادته لعدم حصول الثقة به في قوله وفي كلامه، فلا بد من اعتبار التيقظ. فلو كان معروفا بالغفلة والذهول ونحو ذلك فإن الشهادة لا تعتبر والحالة هذه. الشرط السادس الحفظ للشهادة. الحفظ للشهادة يشترط في الشاهد أن يكون حافظا لما يشهد به، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة، يدل على أنها محفوظة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، دل ذلك على أن الشهادة تكون محفوظة عند الشاهد. وقال سبحانه وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يدل أيضا على أن الشهادة محفوظة لدى هذا الشاهد. فلا بد من حفظ الشهادة، لا بد من حفظ الشهادة. أما من عرف بالسهو وكذا الخطأ وعدم الحفظ لما يرى أو لما يشهد فإن شهادته لا تعتبر، لا تعتبر في هذه الحالة، لما علمت أن حفظ ما يشهد به الشاهد أمر مشترط ومطلوب. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أو الحكم الثاني عدد الشهود. ذكرنا الله عز وجل في هذه الآية بعدد الشهود كما في قوله اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، ذكر الله عز وجل بعدد الشهود. وعدد الشهود يختلف من حال إلى آخر ومن شيء إلى غيره. فأول ما نذكر في هذا أن يقال إن هناك حالات، أولها حالة الزنا، وفي هذا اشترط الله عز وجل أربعة شهود، اشترط الله عز وجل أربعة شهود كما في الآية الدالة على ذلك، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وكذا ذكر الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الحالة الأولى، حالة الزنا يشترط في إثباتها أربعة شهود، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. ألحق الفقهاء بمسألة الزنا مسألة اللواط، في إثباتها تقام الشهادة بأربعة. الحالة الثانية الحدود الأخرى غير الزنا، فإن هذه الحالة تثبت فيها شهادة رجلين. أما النساء فلا مقام للشهادة في هذا الموضع في الحدود الأخرى. وكذا أيضا يضاف إلى هذه الحدود الأخرى القصاص، يضاف إليها القصاص، فإنها تكون من رجلين عدلين من المسلمين. في إثبات شرب الخمر على شاربها، وإثبات السرقة على صاحبها، وإثبات القتل على من فعله، تكون من الرجال دون النساء، شهادة رجلين ليس إلا. أما شهادة النساء فإنها غير معتبرة في هذا المجال أو في هذا الموضع، وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والمرأة لديها شبهة، وشبهتها أنها تنسى. قال الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وبما أن النسيان طارئ على المرأة فإن الله عز وجل قد جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، فلما كانت هذه الشبهة موجودة لدى المرأة حينئذ درئت الحدود بالشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات، والمرأة تأتي بشبهة لازمة عليها وهي حصول النسيان، كما أخبر الله عز وجل عن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل يعني أن تنسى، لأن الضلال هنا بمعنى النسيان. أما المجال الثالث فهو ما ليس فيه عقوبة ولا يقصد به المال، وفي هذه الحالة تثبت شهادة رجلين. هذه المسألة ما ليس فيه عقوبة ولا يقصد به المال، ذكر أهل العلم النكاح والرجعة والطلاق والعتاق وغير ذلك، التوكيل ونحو ذلك، فهذه تثبت فيها شهادة رجلين اثنين عدلين من المسلمين. فإن لم يكن فعل الصحيح أنها تثبت بشهادة رجل وامرأتين كالمال تماما، كالذي يقصد به المال، وتنبه لذلك. الله عز وجل لما ذكر الوصية ذكر اثنين ذوي عدل، صاحبي عدالة من المسلمين، فإن لم يكن فهنا تأتي شهادة المرأتين بشهادة الرجل. قد يقول قائل فإن لم تكن هناك، لم يكن هناك هذا العدد، بل كان هناك رجل واحد، يقال تكفي شهادة الرجل الواحد المسلم العدل، تكفي شهادته في الوصية، وإن كان الأكمل في الوصية في الإشهاد على الوصية أن يكون رجلان عدلان من المسلمين في هذه الوصية، لأن الله عز وجل قال اثنان اثنان ذوى عدل. فهنا قال أهل العلم هناك ثلاث مراتب، هناك ثلاث مراتب في الإشهاد على الوصية، المرتبة هذا في الإشهاد على الوصية من قبل المسلمين. المرتبة الأولى أن يكون الشاهدان رجلين عدلين، رجلين عدلين من المسلمين، هذا هو أكملها، وذلك لأن الله عز وجل قال اثنان دل على أنهما رجلان، ثم قال ذوى عدل دل على أنهما ليس بفاسقين. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الرجل الواحد لكن يضاف مع ذلك يمينه من باب الاستئناس، فيشهد تقبل شهادة هذا الرجل الواحد. الثالثة لم يكن هناك إلا رجل وامرأتان، أو يأتي دور النساء في هذه المرتبة، لا يوجد هناك رجل، لا يوجد هناك عدل من المسلمين الرجال، فحينئذ تأتي شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. أما المجال الرابع فهو ما يقصد به المال، وذلك ما يجري بين الناس من عقود كالديون وغيرها، فهذه الحالة يشترط فيها شاهدان عدلان، فإن لم يكن فرجل وامرأتان. يشترط فيها أن يكون الشاهدان رجلين، فإن لم يكن فرجل وامرأتان كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذه أيضا تجري في غير ذوي العدالة، لأن الله عز وجل لما ذكر ذلك أطلق الحكم فيه، ثم أكد أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في كل ما يقصد به المال. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. آية من الآيات التي ورد فيها الخلاف من حيث النسخ وعدمه، وهي الآية الثامنة في تعداد ما مر معنا من آيات، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية ورد فيها قولان، القول الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، وقد ثبت ذلك عن سعيد بن المسيب وغيره. والمراد من حيث النسخ وعدمه أن هذه الآية وأنكحوا الأيام منكم أنه يدخل ضمن الأيام النساء اللاتي وقعن في الزنا، فصار عند أصحاب هذا القول أن هذه الآية نسخت حكم الآية السابقة، والقول الثاني أنها محكمة، وسنبين أن هذا هو القول الصحيح فيما يأتي من دروس إن شاء الله تعالى. لكن في مقدمة ذلك أن نذكر سببا لنزول قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ثبت في السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم إلى المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، أي قبل إسلامه في الجاهلية، وأنه كان وعد رجلا من أسرى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سوادا، أي سواد ظله بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت فقالت: مرثد. فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا هلما. فقال: يا عناق، إن الله حرم الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، أي تؤلب علي. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، وهو جبل معروف بمكة. قال: فانتهيت إلى كهف أو غار، انتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأس الغار، فبال أحدهم فطل بوله على رأسه. قال: وأعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر فككت أكبله، يعني قيوده، ثم جعلت أحمله ويعينني على ذلك. قال: حتى قدمت المدينة فقال مرثد: يا رسول الله، وهو يريد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما في ذلك، يا رسول الله، أأنكح عناقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سكت وأمسك عن رده، قال: إن الله جل وعلا يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مرثد، لا تنكحها. يبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم الشرعي في ذلك، وهذا يعد سببا في نزول هذه الآية، لأنها نزلت في شأن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي الذي حصلت له هذه القصة، وسبب النزول يبين ويفسر ما ورد من الآيات. وهناك أحكام تتعلق بهذه الآية يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق، وإلى هنا وبارك الله فيكم.